بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رسالة العبرانيين اصحاح 5. رسالة العبرانيين رسالة لليهود المتنصرين اللي بدأوا يتعرضوا لاضطهاد شديد من اليهود رافضي المسيحية، وبالتالي بعضهم بدأ يضعف والبعض بدأ يرتد، ولهذا السبب كتبت رسالة العبرانيين. فالرسالة دي رسالة لتثبيت الإيمان، والرسالة دي رسالة للرد على الادعاءات اليهودية في الوقت ده، ولتوضيح مركز المسيح له المجد بالنسبة للأنبياء، بالنسبة للملائكة، بالنسبة للذبائح، بالنسبة لكهنوت العهد القديم، بالنسبة لشريعة العهد القديم، وهكذا. عشان كده الرسالة دي بتدور كلها حوالين ربنا يسوع له المجد، لاهوته وعمله في خلاصنا وشريعة العهد الجديد وهكذا. في الأصحاحات الأولى معلمنا بولس انشغل بتوضيح المقارنة والفرق بين الملائكة والمسيح له المجد، وقد إيه الملائكة دول خدام عند ربنا يسوع له المجد، وهو مخليهم خدام للبشر من محبته للبشر. بعد كده بدأ في مقارنة المسيح له المجد بموسى، ووضح لنا إن كان موسى كان عبد أمين في بيت الله فالمسيح هو صاحب البيت. المسيح له المجد هو ابن في البيت، ما هوش عبد. عمل مقارنة بين يشوع اللي سكن اليهود كنعان وبين يسوع له المجد اللي هيسكننا السماء مش كنعان الأرضية. وتأمل في قد إيه كلمة ربنا غنية حتى في العهد القديم، وفيها إشارات دقيقة جدا لدور المسيح له المجد في خلاص البشرية. فإصحاح 5 بدأ في مقارنة المسيح له المجد برئيس الكهنة اليهودي اللي يمثل فيه هارون الكاهن أخو موسى، أو في كل رؤساء الكهنة اللي جم ورا منه. فقال لنا أن رئيس الكهنة لازم يبقى له صفات أو شروط، لازم يختار من وسط الناس ويقام لأجل الناس مش عايش لنفسه، لكن لأنه هو محاط بالضعف يعني إنسان ضعيف، رئيس الكهنة اليهودي لازم يقدم ذبيحة عن نفسه قبل ما يقدم ذبيحة عن الشعب. أما ربنا يسوع له المجد فهو مختار من بين الناس بعد تجسده، هو الوحيد زي ما هيقول دلوقتي اللي لقب بأنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، دعوة من الله. ولأجل الناس المسيح له المجد معش لنفسه. أما من ناحية الذبيحة اللي يقدمها، هو مش محتاج يقدم ذبيحة عن نفسه لأنه قدوس بلا خطية وحده، ومش محتاج يكرر الذبيحة كذا مرة لأن الذبيحة اللي هيقدمها هي ذبيحة نفسه تغطي حسابات البشرية كلها وتكفر عن خطايا العالم كله. نقرأ كم عدد من إصحاح 5 ونكمل. لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس في مال الله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه. ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. ثلاث شروط اللي فات واضحين: شرط الاختيار من وسط الناس، شرط الدور تجاه الناس، شرط حكاية تقديم الذبيحة. المسيح له المجد هو قادر أن يترفق بالجهال ولكنه غير محاط بالضعف من ناحية الروحية، يعني لا يسقط في خطيه. لكن حتة المدعو من الله، يعني هارون دعي من الله كرئيس كهنة، لا مش موسى اللي اختار هارون ولا رشحه، إنما لازم تبقى فيه دعوة إلهية في اختيار الكاهن أو رئيس الكهنة. فهيجي هنا التأمل أو التفسير، هل المسيح له كل المجد دعي كرئيس كهنة من قبل الله ولا احنا اللي بنقول كده؟ فهنا بقى معلمنا بولس هيوضح، مش احنا اللي لقبنا المسيح هذا اللقب، خلعنا عليه اللقب ده، لا، الحقيقة ده ربنا له المجد، الأب السماوي زي ما دعا ابنه الوحيد بقولة أنت ابني أنا اليوم ولدتك، دعاه في موضع آخر وقال له إيه، أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الكتاب. يبقى دي دعوة إلهية، ده إعلان إلهي، ده مش اجتهاد بشري ولا تزكية من البشر بس، لا، ده قرار سماوي. فيقول ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا، ده العهد القديم، كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، مش هو اللي قال على نفسه كده، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، دي اللي خدناها زمان وشرحناها مزمور 2، اللي قال له كده الآب السماوي اللي دعاه ابنه الوحيد وكشف عن سر لاهوته، كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. الكهنوت هنا مختلف عن الكهنوت اليهودي، ليه؟ لأن المسيح كونه الابن الوحيد واحد مع أبيه في الجوهر من نفس جوهر الآب، هو الوحيد اللي ممكن يبقى رئيس كهنة أعظم بلا خطية، والوحيد اللي يقدر يقوم بالكفارة عوض البشرية كلها. فعشان كده حط النبوتين دول ورا بعض، قال اللي قال له أنت ابني هو اللي قال له أنت كاهن إلى الأبد. يبقى اللي دعاه ابنه الوحيد بشكل واضح وصريح عشان يعلن لاهوته هو اللي دعاه رئيس كهنة إلى الأبد على تقس ملكي صادق، يبقى دعي رئيس كهنة، يبقى انطبق عليه الشرط بتاع إيه؟ لا يأخذ أحد هذه الوظيفة لنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا في العهد القديم. طيب متى ظهر دور رئيس الكهنة كشفيع؟ حتى دي بقى مهمة عاوزة تركيز شوية. ربنا يسوع له المجد، إلهنا ورئيس خلاصنا وخلصنا وملكنا كلنا وفادينا وراعينا وكل الألقاب الحلوة، لكن كونه رئيس كهنة يقدم نفسه ذبيحة دي على الصليب، ولكن امتى بانت حكاية الشفاعة الكفارية بتاعته؟ ما هو الكاهن لغاية النهاردة بيتضرع إلى الله من أجل شعبه، فبانت فين في المسيح دي له المجد؟ فيقول بقى إيه، الذي في أيام جسده، عدد 7، إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبد. خدها حتى حتى عشان دي صعبة شوي. يعني إيه في أيام جسده؟ يعني لما كان وسطينا على الأرض يسموها أيام جسده. هل معنى كده أن ربنا يسوع خلع الجسد؟ حاشا، لا، هو صعد للسماء بجسده، مش كده؟ حتى نقول في القداس عند صعودك إلى السماوات جسديا، وإلا ما يبقاش في معنى للصعود، لأن اللاهوت هيصعد ليه؟ ما اللاهوت مالي كل مكان. لكن لما بيقول أيام جسده، فده الحط كلمة أيام يعني زمن، يعني زمن وجوده بالجسد على الأرض. والمسيح ما زال على الأرض، ها أنا معكم كل الأيام، إنما من ناحية تجسده من ناحية جسده كان لي وقت على الأرض. فعاوز يشاور لنا على أوضح اللحظات اللي قام فيها بدور رئيس الكهنة وهو يصرخ من أجل شعبه. كان ده دور رئيس الكهنة. فبيقول في أيام جسده قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات. متى قدم المسيح هذه الدموع وهذه الطلبات وبصراخ وتضرعات؟ دي كانت ليلة صليبه، ليلة جسيماني، لما قال لهم اسهروا معايا 3 مرات، يقول لهم اسهروا معايا عاوز البشرية كلها تحس بيه وتشوفه وهو بيشفع فيها وهو بيتألم عوض خطاياها. وعشان كده إن كانت الأناجيل لم تذكر الدموع والصراخ ذكرها بولس الرسول. يعني إنجيل متى مثلا قايل لنا النص اللي قاله ربنا يسوع وكرره في متى 26، يقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، ويكررها كذا مرة. وقال الكتاب في الأناجيل برضه إنه كان عرق يتصبب زي قطرات من الدم، يعني كان متألم جدا. وقال ابتدأ يدهش ويكتئب، يعني كان حزين. وقال لتلاميذه نفسي حزينة جدا حتى الموت. معلمنا بولس أضاف للصورة الجميلة دي بعد آخر حقيقة ما كناش سمعنا عنها في الأناجيل، أنه قدم في هذه الليلة بدموع وبصراخ تضرعات. طيب هل كان بيطلب أنه بس يعفى من الموت؟ طب ما هو قبلها بيقول لأجل هذه الساعة قد أتيت، وهو بسابق علمه عارف كويس أنه جاي يموت، وهو محضر الصليب حسب تدبير الخلاص حسب خطته. إنما يبان حاجتين: أولا أن الآلام كانت حقيقية، لأن ناسوته حقيقي وإنسان حقيقي، كما أنه فيه اللاهوت كامل وأيضا فيه بشرية كاملة. تعرفين طلعت بدعة زمان غنوصية كده فلسفية تقول المسيح جسده خيالي وألامه دي تمثيلية. طبعا الكنيسة قالت لا، الكنيسة في العالم كله قالت لا، دي ألام حقيقية، ولو ما كانتش ألام حقيقية يبقى ما تدفعش ثمن خلاصنا. إنما المسيح تألم حقا، تألم بعذاب جسدي شديد وعذاب نفسي شديد. عذاب نفسي كان صعب جدا، عشان كده لما قال نفسي حزينة ده ما كانش كلام، كان مرار، حزينة جدا حتى الموت. ودي معلمنا بولس أضاف إنه كان فيه صراخ وكان فيه دموع في الموضوع. ده سر كده يمكن البعض ما كانش انتبه ليه. قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. يبقى أول حاجة تبان هنا أنه آلام حقيقية نفسية وجسدية وكله. حاجة كمان تبان أنه مش بس عشان يخلص من الموت، هو ما كانش عاوز يخلص من الموت، وإن كان طلب وقال إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، لكن رجع يقول إيه؟ ولكن لتكن لا مشيئتي بل لا إرادتي بل إرادتك. لأن المسيح له المجد بيعلمنا أن لما تدخل على أزمة جديدة ممكن تقول له يا رب ممكن تشيل الكاس، أزمة جديدة، تجربة صعبة، ألم رهيب، مسموح أنك تقول له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، بس خليك شاطر زي ربنا يسوع له المجد، كملها وقول إيه؟ ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. التسليم ده في صراع نفسي على المستوى البشري صعب، إن الواحد يبقى عاوز يصد التجربة والأزمة والألم وبالإيمان اللي جواه يقول لا أنا هقبل من ربنا اللي يعمله، فيقبل ويفتح إيده، يقفل إيده يقول له بلاش، بعدين يفتح إيده يقول له طب أنا قابل منك. فالمسيح له المجد عشان يعلمنا ورانا المثل الأعلى في التسليم في الآلام الضخمة الشديدة. كمان بعض القديسين قالوا هو هنا ما كانش هو بس اللي عاوز يخلص من الموت، هو كده كده هيقوم من الموت، فهو الموت لا يهدد المسيح له المجد، لأنه بالموت داس الموت. هي مين اللي يهدده الموت؟ ده احنا كبشر. فهو يصرخ بدموع وتضرعات وطلبات من أجل أن يتم الخلاص من الموت لكل البشر، لكل من يؤمن تكون له الحياة الأبدية. فكمل آلام الصليب على الصليب ووجع الصليب بآلام ليلة الصليب، آلام نفسية في صلوات حارة وفي دموع وفي صراخ شديد. وهنا يبان شكله كرئيس كهنة أعظم يشفع في كل البشرية، مش بيشفع في جيله ولا تلاميذه، ده بيشفع في كل البشر. على المستوى الكفاية. وعشان كده تقال على إيه؟ سمع له من أجل تقوى. واحد ممكن يقول سمع له إزاي؟ طب ما هو اتصلب. لو هناخدها بالحرف يبقى ما كانش يتصلب، يبقى ربنا استجاب له فما اتصلبش. لا، ده لو فهمناها بشكل حرفي، إنما الشكل الروحي العميق بتاعها إنه الآب السماوي قبل شفاعة المسيح الكفارية، قبل توسطه عن كل البشر، قبل ذبيحة جسده، قبل آلامه عن كل البشر، ورفع قرار الإعدام عن البشرية بس بالشروط اللي هي الإيمان والتوبة والأسرار وهكذا. لكن سمع له من أجل تقوى، يعني الليلة دي غيرت مسار البشرية كله. اللي بدأها المسيح بصراخ ودموع وتضرعات وكملت بدمه طول الليل إلى أن قال على الصليب إيه؟ قد أكمل. قد أكمل يبقى أكملها تمام. ساعتها بقى القبور تفتحت، إعلان فرحة القيامة، الانتصار على الموت. والصخور تشققت وحجاب الهيكل اتشق. ليه؟ أصله أكمل، تمت الحكاية اللي بقالهم آلاف السنين مستنينها. رفع قرار الإعدام عن البشر في حالة أنهم يلزقوا في المسيح له المجد. هو الوحيد اللي عنده هذه القدرة أو القيامة والحياة فيه هو وحده. الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقوى. برضو حتقول كلمة تقوى دي يعني هو قديس ولا إيه؟ ده المسيح له المجد. أيوة، ما هو هنا واخد شكلنا البشري، فهو مثل أعلى لينا، هو آدم الجديد دلوقتي، فبنبص عليه وعشان نعيش نعمل زيه. إنما هو مش بيخلصنا فقط بلاهوته بأمر إلهي، لا، ده بتدبير الفداء بتجسده. لاهوته ما فارقش نسوته لحظة. فهنا بيورينا الكمال اللي احنا لازم نسعى إليه، لأنه كونوا كملين كما أن أباكم كامل. يضيف عليها حتة تاني يقول إيه؟ مع كونه ابنا تعلم الطاعة. يعني إيه؟ مع كون المسيح له المجد ابن. ابن بمعنى ايه؟ ده ابن معناه اله من اله، نور من نور. اذا لا يحتاج ان يطيع، ده هو ينبغي له كل الطاعة من كل الخلائق. وبالرغم من كونه ابنا واحدا مع ابيه في الجوهر، او مساوي الاب في الجوهر، او من نفس جوهر الاب، ينبغي له كل عظمة واكرام، لأنه تجسد وواحد مننا تعلم الطاعة. تعلم الطاعة يعني إيه؟ يعني أظهر أنه بيطيع الآب حتى الصليب. ما الصلاة اللي قالها دي أظهرت أنه هو بيجي على إرادته من أجل إرادة الآب، مع أنه هو والآب واحد. لكن عشان يورينا مفهوم الطاعة يقول قبلها كما أوصاني الآب هكذا أفعل. اللي يقول عليه أنا لازم أعمله. فالمسيح له المجد تقدم إلى الصليب بشريا في شكل الابن المطيع لأبوه في كل شيء. طب ليه يا رب عملت كده وانت أساسا إله الكل؟ قال عشان تتعلموا الطاعة وبركاتها، عشان لو انتوا كمان سمعتوا كلامي هتاخدوا الخلاص. أنا سمعت كلام الآب عشان أديكوا الخلاص، يلا انتوا اسمعوا كلامي تاخدوا الخلاص. يبقى مفتاح الخلاص هو كلمة الطاعة. فربنا يسوع له المجد مع كونه ابنا تعلم الطاعة. هنا تعلم بمعنى مارس الطاعة، اختبر الطاعة، دخل في شكل الطاعة، مع انه هو الحقيقة احنا ممكن نقول ايه الله كإله طاعة، ده هو إله حقيقي. ايوه بقى احنا مش ناسين اخلى ذاته اخذا صورة عبد. وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع، بدل بقى إنسان زينا أطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى كلمة الطاعة وضحت قوي بالتجسد والفداء. عشان المسيح له المجد كما أظهر طاعة للآب كاملة، يقول لنا يلا أنتوا تشطروا، اللي طوعني ياخد كل اللي أنا عملته. عشان مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، يعني في آلامه أظهرها المسيح كأنها طاعة وخضوع للآب. برضو خلي بالك من الناحية اللاهوتية ما فيش انفصال بين إرادة الأب وإرادة الابن، اللاهوت واحد، اللاهوت واحد، فالإرادة الإلهية واحدة، لكن المسيح له المجد في تجسده. أي إنسان بيبقى مش عاوز الألم، مش عاوز العار، مش عاوز البهدلة، مش عاوز الغلب ده كله، لكن ربنا يسوع له المجد بيقول أنا عشان الساعة دي جيت وهذه ساعتكم وسلطان الظلمة وكل شيء في تدبيره ومعرفته. فخد شكل الطاعة، تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل يعني كمل كل حاجة. ممكن واحد يقول طب ما كان يموت من غير ألام، مش هي القضية قضية موت بس؟ لا، القضية مش قضية موت بس، دي الخطية مرة، مرار الخطية يستحق آلام الصليب مش بس موت الصليب. عشان كده يقول آلامنا حملها وأوجاعنا تحملها وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره جراحاته شفينا. فآلام المسيح كانت ضرورية جدا، مش بس قولت يموت عشان يكفر بدمه عن خطايانا، لكن الجراحات والآلام تخلي الواحد يكره الشر، تخلي الواحد يعرف تكلفة الشر، وقد كده ربنا بيكره الشر، وتحسسنا ده كل جرح في المسيح له المجد ده ملوش ثمن، ده رب الكل، ده مش إنسان عادي اللي بيتجرح ده. فنعرف كم هي الخطية خاطئة جدا، في الواحد يكره والواحد يقاوم الشر حتى الموت بسبب آلام المسيح. وأصبحت الآلام سر قوة بقى للكنيسة، يعني بالمسامير وبالجراح ودي كلها تدي قوة للشخص اللي متعلق بربنا يسوع، انه يستند على الآلام دي في آلامه، او يستند على الآلام دي في جهاده، يقول له يا رب انت يعني تتعذب ده كله وانا ما اعرفش اصوم شوية، وانا ما اعرفش اصلي شوية، وانا ما اعرفش اشكرك على المرض والألم. لا، ده انا اشكرك قوي، اذا كنت انت القدوس بهدلت كل ده عشاني، طب انا الخاطي، ده انت تعمل فيه اللي انت عاوزه واستحمل برضه. فاصبحت آلام المسيح كده لغة الحب بين المسيح وشعبه وكنيسته. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل، كمل يعني أكمل كل شيء، وبانت قوي في آخر كلمة على الصليب لما قال قد أكمل. نفس التعبير ده، كلمة يكمل دي جت لو تفتكروا في عبرانيين 2 قبلها كده بصفحتين، لما قال لاق يعني يليق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يعني كان ينبغي أن اللي هيقوم بالمهمة الصعبة الخطيرة دي اللي ما فيش حد يقدر عليها، وعشان يجيب ناس كتير قوي للمجد الأبدي، أن يكمل أو يكمل الخطة بالآلام، يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. فإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. واحد يقول الله، يعني الخلاص يسوى الطاعة أو الطاعة تجيب خلاص؟ طبعا. هتقول طب ما كده يبقى اتلغى الإيمان والتوبة والتناول؟ بالعكس، ده هي كلمة الطاعة لو فكرت فيها هتلاقيها شالت كل الإنجيل. ليه؟ ما هو ربنا يسوع دعانا أن نؤمن به، يبقى لو طوعنا هنؤمن، وقال لنا توبوا لو طوعنا هنتوب، وقال لنا خذوا كل هذا هو جسدي لو تناولنا يبقى بنطيع، وقال لنا حبوا الناس يبقى لو حبنا الناس بنطيع، وقالوا كونوا قديسين لو بقينا قديسين يبقى بنطيع. فتلاقي كلمة الطاعة تحمل كل شيء في الإنجيل. يبقى لما تقول إن سكة الخلاص هي سكة طاعة المسيح صح 100%، لأنك لما تقول طاعة المسيح له المجد يبقى تلاقي نفسك بتؤمن وبتتوب وبتحب الناس، تعيش حياة مقدسة، وفي نفس الوقت لازم تتناول وتمارس التوبة طول حياتك، لأنه ده تعليم المسيح. فإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. كأن نشوف بقى اختزلت كده قصة الخلاص كلها من ناحيتنا إلى كلمة واحدة. كلما المسيح يقول حاجة تقول إيه؟ حاضر. لو قلت حاضر توصل السماء. يقول لك خذوا كل هذا هو جسدي. حاضر. تعالوا جميع المتعبين وأنا أريحكم. حاضر. أحبوا أعداءكم. متفصلش. حاضر. لا تزينوا لكي لا تدان. حاضر. اقعد قول حاضر لكل كلمة بيقولها المسيح له المجد. هتاخد الخلاص الأبدي لأنك ماشي وراه. هو عمل إيه؟ قال للأب السماوي حاضر. قال له تنزل تفدي البشرية كلها. قال له حاضر. طب دي تكلفة عالية جدا. طب وماله؟ إذا كان هو اتكلف كل الألام دي بسبب كلمة حاضر، طب أنت إيه التكلفة اللي هتدفعها بقى؟ إيه الصليب اللي هتشيله يعني بقولة حاضر؟ صليب المسيح أتقل طبعا وأصعب جدا. وبالتالي شوفوا بقى المعنى، ربط طاعة المسيح بطاعتنا. ألزمه هو طاوع الآب ففتح باب السماء. تعالوا نسمع كلامه عشان ندخل السماء. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. يبقى إيه قيمة الجزء ده؟ هو حب يشاور لنا على المسيح كرئيس كهنة. دور رئيس الكهنة أن يتمم الخلاص، يقدم الخلاص البشرية. هيقدمه إزاي؟ هيقدمه بصراخ ودموع للقادر أن يخلص البشرية من الموت، وبقداسته وحده، لأنه قدوس. وتقواه هنا مقصود بها الكمال اللي في المسيح، لأنه قدوس كامل سمع له. الوحيد اللي يقدر يفدي البشرية، لأنه الوحيد اللي بلا خطية. وبعد كده قدم ده كله في شكل الطاعة. ليه يا رب قدمتها في شكل الطاعة؟ ليصير لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. مدعوا من الله رئيس كهنة. عشان كده بقى الأب السماوي قال له إيه؟ أنت رئيس كهنة إلى الأبد. أنت الوحيد اللي تقدر تقوم بالمهمة دي، لأنك إلى حق من إلى حق، ولأنك بتجسدك تبقى إنسان ابن إنسان فتقدر تقوم بالمهمة دي، ولأنك الوحيد اللي قلت حاضر 10/10. كل البشرية إيه بيجي لها وقت تهرب من الطاعة. أولهم آدم الأولاني قال لمراته حاضر، ما قالش لربنا حاضر. وحواء قالت حاضر للحية، ما قالتش حاضر لربنا، وهكذا. إنما المسيح له المجد، هو بقى إيه الذي أطاع الطاعة الكاملة فكمل خلاصنا وفتح باب الفردوس بكلمة حاضر. إذ كمل صار لجميع الذين يطيعون سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على طقس ملكي صادق. أظن إحنا شرحنا رتبة ملكي صادق، نقولها تاني باختصار. ليه عمال يأكد إنه رتبة ملكي صادق؟ لأنه ملكي صادق كان كاهن فريد عجيب، ولسه هيشرحها بالتفصيل بقى في صح 7. وطالع أنه الكاهن ده ما كانش كهنوت موروث، وكان قبل هارون وقبل لاوي وقبل الكهنوت اليهودي كله، وقبل حتى الشريعة بتاعت موسى، كان قبل دول كله. وأبونا إبراهيم اللي فيه كل البركة، أكتر واحد خد بركة على الأرض، وطى راسه أمام هذا الشخص وخد بركة من ملكي صادق. فمن البداية هذا الشخص العجيب يشير بحياته ودوره إلى كهنوت يأتي عبر الزمان أعظم جدا من الكهنوت اليهودي، أكمل من الكهنوت اليهودي، أقدس من الكهنوت اليهودي. هيعمل اللي الكاهن اليهودي ما قدرش يعمله، أنه يخلص نفسه اللي وراه. فبيقول مدعوة من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. كان كل كاهن عبر آلاف مئات السنين يرسم كاهنا يهوديا على رتبة هارون. أما المسيح فلما جه ما طلعش خالص من صبت لاوي، ملوش دعوة بالحكاية دي خالص، طلع من صبت يهوذا عشان على طول يبقى رئيس كهنة جديدا على رتبة ملكي صادق. الذي من جهته الكلام كثير عندنا، يعني معلمنا بولس لو سابوه كان قال إصحاحات كتير وكتب في الحتة دي. قديس عظيم ممتلئ بالعمق والتأملات، فبيقول بصراحة أنا عندي كلام كتير، لكن هو ما قالوش. إنما الآباء القديسين بنفس الروح القدس ابتدوا يتأملوا في هذه الحقائق والمعاني ويعيشوا فيها. فهنا بيقول إيه؟ وعسر التفسير. واحد يقول الله، الإنجيل بيقول إن الكلام عسر التفسير، يعني هو كلام الإنجيل صعب؟ لا، هو مش عسر عشان هو عسر، هو عسر لأنه إحنا اللي ما بنفهمش كويس. فيقول إيه؟ وعسر التفسير لننطق به إذ قد صرتم متباطئ المسامع. يعني ممكن تبقى أكلة حلوة أوي، في واحد يلتهمها التهاما، وفي واحد ياخد معلقتين ويقول لا هتجيب لي عسر هضم. هو العيب مش في الأكل، هو العيب في المعدة، العيب في الصحة. واخدين بالكم؟ هو نفس المعنى. معلمنا بولس كأنه مش عاوز يزود في الكلام. ليه؟ حس ان اللي قصاده مش قد العمق اللي داخل عليه. طبعا تحس ان الرسالة عميقة مليانة تأملات وتبحر في أسرار المسيح له المجد وخلاصه وفدائه وكهنوته، حاجات عميقة مش حاجات بسيطة. لكن هو عاوز يغوط، وبعدين حاسس ان المستمع في الوقت ده كان متباطئ المسامع، لأنه دول من أصل يهودي، فتقال عليهم إيه؟ لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. فقال لهم نعمل إيه؟ ما أنا حاسس إن الكلام بتاع زمان اللي اتقال عليكم لسه شغال، لسه متباطئ المسامع. وهيدي الدليل على إن هما متباطئ المسامع. لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد. قال بقى بعد السنين دي، وانا فاكركم اتعمدتوا من سنين وعملتوا من سنين، وديتوا ظهركم بقى للناموس اليهودي، ودخلتوا بقى على الشريعة، شريعة الكمال والعهد الجديد، لقيتكم على غير ما توقعت، لسه عاوزين تتعلموا ألف به، لسه بتقولوا يا ترى المسيح إله حق ولا لا، لسه بتتشككوا هو كهنوته ما جاش ليه زي هارون. فهو بيلومهم هنا، بيعاتبهم، بيقول أنا كنت متصور بعد السنين دي هتبقوا معلمين، هتبقوا قلبين العالم كله زي حالاتي كده، زي بولس، عاوزين تجيبوا الدنيا كلها لربنا يسوع، لأنه لكم طول زمان بقالكم سنين عارفين ربنا. طبعا ده تبكيت لينا كلنا، انت قد ايه تعرف ربنا؟ طب ده المفروض تبقى معلم دلوقتي مع السنين اللي انت عارف فيها المسيح له المجد. لو انت بتتعلم كل يوم من الانجيل وبتصلي كتير ومعاشر ربنا قوي، قال الاوان كنت تعلم الناس وتبشر بالمسيح له المجد. فبيقول اذ كان ينبغي ان تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون ان يعلمكم احد. ويعلمكم ايه؟ ما هي اركان بداية اقوال الله، يعني الف به. لسه عاوزين نرجعها معاكم تاني لان شايفينكم متلخبطين. الرسالة اساسا للمرتدين او اللي بيفكروا يرتدوا، فهو زعلان بيقول انا كنت عشمان تبقوا معلمين، لقيتكم بتفكروا ترجعوا لورا. فطبعا مش قادر اشرح واغوط في الكلام، لان انا متوقع اللي قدامي متباطئ المسامع، قلبهم لسه مقفول وعينهم مش مفتوح. فعندي كلام كتير، لكن سيكون لكم عسر التفسير. واضح المعنى؟ يبقى حكاية العصرة في التفسير بالسين، يعني ان التفسير ممكن يبقى عالي شوية ولا صعب شوية، ده حسب مستوى القارئ والمستمع. لكن الكلمة غنية جدا، بحر الانجيل بحر ملوش اخر. احنا صدقوني كل اللي بنعمله ده كأننا بنتمشى على البحر، لكن لسه ما دخلناش للعمق. ده الإنجيل ده لما تقروا مثلا أقوال الآباء في تفسير الأمور دي مثلا، تحسوا إيه ده؟ جابوا العمق ده منين؟ دخلوا بقى وغاصوا وراء كل كلمة، وأطاعوا وصية المسيح، فتشوا الكتب، أو أطاعوا وصية بولس الرسول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. فبقى عندهم غنى روحي ضخم من التأمل والتفسير والغوص والعوم في كلمة ربنا. إنما إحنا قد نكون متباطئ المسامع. لو واحد قاعد بيقول بصراحة رسالة العبرانيين دي تقيلة شوية، وصعبة هينطبق عليك السطر ده للأسف. إيه الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به، إذ قد صرتم متباطئ المسامع، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداية أقوال الله. في حاجة اسمها الأركان هنا، بس الأركان إيه؟ مش حاجة فرضية ولا حرفية، لكن في مبادئ للحياة الروحية، في أصول للإيمان المسيحي. المسيح هو ابن الله، الإيمان بالثالوث الأقدس، الإيمان بالحياة الأبدية، الإيمان بالتوبة إنها مدخل الخلاص، والإيمان بالأسرار اللي هي اللي هتعيش بيها عشان توصل للسماء. كل ده أركان بداية أقوال الله. وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. تشبيه المشهور بقى، التشبيه المشهور بتاع الكتاب، إن كلمة ربنا للمبتدئين زي اللبن للطفل. عشان كده بولس في كورنثوس برضو لقاهم شوية إيه أفكارهم جسدية، كان زعلان وقال لهم أنتوا ناس جسديين، سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم بعد لم تكونوا تحتملوا. كنت عاوز أقول كلام كتير وأدخل للعمق، مش لاقي حد يمشي معاي، كنت بزقيس كل لبن لأن أنتوا مبتدئين ولسه بتقولوا أنا لبولس وأنا لأبولس، تبقوا لسه جسديين ومحتاجين للبن، مقدرش نغوط معاكم. عشان كده تلاحظوا مثلا في واحد يقول إيه أقوال القديسين صعبة، قال إن إحنا أطفال، مش لأنها هي صعبة، لأن دول غوطوا شويتين فبقوا يأكلوا الحاجة الدسمة، إنما إحنا لسه أطفال شوي فبناكل بيدوب على قد اللبن. وبرضه معلمنا بولس استخدم نفس التشبيه، قال كأطفال مولودين الآن، معلمنا بطرس، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به. تعرفين الطفل البيبي يعني يعيط عشان يزن عشان ياخد يشرب لبن، قال لهم خليكوا زي العيال كده، العيال اللي لسه مولودة دي كأنكم لسه مولودين، زنوا على اللبن، اشتهوا اللبن العقل لكي تنموا به. لما تقعد بقى كم سنة تنموا باللبن العقلي ده، بعد شوية بقى مش هيكفيك اللبن، هتبقى عاوز تدخل للكلام اللي بيسميه الطعام القوي. فيقول صرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل. يبقى كويس إن احنا بنشرب لبن، بس خليك عارف بما أنك لسه بتشرب اللبن والكلام لسه تقيل شوية عليك، اعرف أنك عديم الخبرة. مشكلة بقى لما تلاقي واحد يدوب بيشرب لبن وعامل نفسه علامة وكله خبرة. الله، طب ما لسه بدري، لسه بدري، احنا كلنا مبتدئين. كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، أما الطعام القوي فللبالغين. في حاجة اسمها النضوج الروح، العمق الروح، سماها مرة فيليبي للكاملين، سماها هنا البالغين. تعرف بقى واحد يكبر شوية، لا ما ينفعش تيجي الشاب طول بعرض كده تقول له النهاردة كل اللي هتاكله كوباية لبن، فعش معاك كلام ده. فتلاقي الشخص الروحاني العميق ما يكفهوش 5 دقايق بتاعت كل يوم دي، لا ما تكفهوش بقى ياخد المعاني كده من على الوش وبس، لا ده عاوز يدخل للعمق لانه بقى معدته بتهضم. اما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. بسبب التمرن، شوف الكلمة الحلوة دي، تمرن أو التدرب، معنى كده كل ما تقعد مع الإنجيل أو تسمع وعظة تطلع تتمرن. لما تتمرن مرة والتانية وسنة والتانية تبقى إيه؟ توصل لحاجة اسمها حواس مدربة. دي حاجة كبيرة بقى، ده زي اللياقة البدنية كده، زي اللي بيعمل رياضة بقاله سنين يبقى عنده لياقة، فده تلاقيه أقوى كتير في المناعة من أي شخص وجسمه أقوى وصحته أحسن. هنا في الحياة الروحية كده برضه، لما تتغذى كويس وتاكل الطعام القوي بانتظام تصير لك الحواس مدربة. يعني مثلا كلنا نتوه في سؤال مش عارف أميز صوت ربنا، ده لا مؤاخذة لأني أنا وأنتم حواسنا غير مدربة، فدايما تلاقي كل ما نروح أي اجتماع تلاقي السؤال ده مشهور جدا، إزاي أميز صوت ربنا؟ الإجابة الحواس غير مدربة. غوط شوية مع ربنا وادخل للعمق وكل أكل مفيد وخليك من ضمن البالغين، تصير لك الحواس مدربة، تلاقي نفسك مفيش أدنى تردد وانت بتسمع صوت ربنا. عشان كده في العهد القديم لما نقعد نسمع بقى قال الرب لإبراهيم وظهر الرب، ما كانش فيه تردد، ما كانش فيه اشتباه رؤية، لا خلاص الحواس مدربة، ده ربنا على طول، هو عارف ومميز الصوت والصورة واضحة 100% ومفيش أدنى شك. ليه؟ دول ناس قطعوا شوط، أصبحوا من البالغين، صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. عشان تميز يا ترى الخطوة اللي هتخطوها دي صح ولا غلط، عاوزة حواس مدربة، عاوزة حكمة، والحكمة عاوزة غذاء، وغذاء لسنين طويلة، فتبقى من البالغين تقدر انت تحتكم لطفل صغير في قرار، ولا بتحتكم لشيخ كبير عشان خبرة الأيام. يبقى نفس الفكر، لما يبقى عندك علاقة عميقة بربنا عبر السنين تبقى عندك حواس مدربة تميز. يسموا التمييز ده كلمة تاني، كلمة اسمها الإفراز، يعني تفرز الصح من الغلط حتى لو شبه بعض. وانت عارفين الملاك الشيطان ممكن يتشبه بملاك نور، طب مين هيميزها دي؟ ده مرة الشياطين قالوا للمسيح على لسان شخص، احنا عارفينك انت قدوس الله، حتى الشيطان بيقول قدوس الله، طب هنميزها ازاي دي؟ احنا هنتلخبط كده، ده شغل شياطين ولا شغل ملائكة؟ دي عاوزة حواس مدرب، مين اللي يقول ده صح ولا غلط حتى لو ظاهره صح؟ عاوزة حواس مدرب. مين اللي يقول الموضوع ده مش صح حتى لو شكله كله الناس موافقة عليه ومرتحاله؟ عاوزة تمييز. تمييز يجي من ايه؟ من الطعام القوي الذي للبالغين. برضو خلينا على قد اللبن، كويس نبتدي باللبن العقل العديم الغش، لكن خلينا نشتهي هذا الطعام القوي. يبقى الواحد بيبص كده يقول يا سلام امتى هناكل الانجيل اكل، وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلب. قديس أثناسيوس له تشبيه لطيف قوي، يقول ايه؟ يقول المسيح له المجد زي الحمل او يعني الغنمة الوديعة كده، الاطفال الصغيرة تاخد من الغنمة ايه؟ لبنها، انما الكبار ياكلوها اكل. واخدين بالكم؟ فهو ما عندوش مانع، ربنا يسوع ما هو ملك لينا، اللي عاوز ياخد منه اللبن العقلي عشان يكبر كويس، بس اللي عاوز يتمتع بيه قوي ده ياكله أكل، ياكل الإنجيل أكل، وياكل جسد المسيح له المجد ودمه، فتبقى الحكاية أكل دسم صحيح. لذلك ونحن تاركون كلام بداية المسيح. يبقى خلصنا إصحاح 5، مقارنة واضحة بين رئيس الكهنة اليهودي وبين المسيح كرئيس كهنة، ورانا أن رئيس المسيح له المجد تنطبق عليه شروط رئيس الكهنة، مأخوذ من الناس لأجل الناس، يقدم قرابين، وانطبق عليه شرط أنه مدعو من الله حسب النبوة، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، ورانا شكل أو مظهر المسيح له المجد وهو يشفع في البشرية ليلة صليبه بصراخ وطلبات وتضرعات، ورانا شكل المسيح المطيع للآب عشان يعلم كل الأجيال إزاي يطوعوه وبالتالي يبقى لهم سبب خلاص أبدي، وبعدين قال لنا لو الكلام حسيته تقيل شوية ده العيب مش عندي، العيب عندكم لأنه قد صرتم متباطئ المسامع، كان المفروض تبقى أنتم معلمين مش لسه عاوزين تتعلموا. ما زلنا بين بولس الرسول وبين الجماعة اللي كانوا متنصرين ويفكرون في الارتداد، فهنا هيدخل بقى مرة تاني في مسألة ارتدادهم، فيقول ايه؟ لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح، لنتقدم إلى الكمال. يعني عاوزين نطلع جماعة خطوة شوية لقدام، هنفضل طول الوقت نقول ألف به، إمتى ندخل في جيم حاخة؟ عاوزين ندخل لجوه شوية. فبيقول وإحنا بنسيب البدايات الأساسيات اللي إحنا شرحناها كتير، عاوزين ندخل نحكي لكم عن السماء وجمالها، عن الدخول إلى العمق مع ربنا، في حاجات حلوة كتير. فبيقول لنتقدم إلى الكمال، عايزين بقى بدل ما نقعد نفكر بس في الخطايا الكبيرة وإزاي نسيبها، إمتى هنفكر نبقى كاملين زي المسيح، حاجة مرحلة تانية. غير واضعين أيضا أساس، يعني مش هنحط الأساس تاني ما هو اتحط، يعني الأساس من الأول هو إيه، هيحط ست حاجات في الأساس، هنختم بالجزء ده بس ناخده بالرحمة. هيحط تحت كلمة أساس ست مواضيع أساسية جدا يعتقد أنها كانوا يشرحوها للموعوظ قبل ما يتعمد، يعني قبل ما يتعمد لازم يكون هضم الست موضوعات دول. إيه الست موضوعات دول؟ أول كلمة التوبة من الأعمال الميتة. لا يمكن الكنيسة كانت تعمد واحد غير تائب، لا، لأن رسالة الكتاب كله توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. فواحد عايش في الخطية حتى لو آمن بالمسيح وما تابش تقول له استنى روح توب الأول، وانت هتدخل على المسيح كده وانت عاوز تعيش نفس العيشة القديمة؟ ما ينفعش، ده انت داخل تموت مع المسيح، ما ينفعش، لازم تتوب. فبأول أساس هو التوبة، والتوبة دي عملية مستمرة لكن دي كبداية كمان كحجر أساسي. وكلمة الأعمال الميتة يعني كل عمل يأخذنا إلى الموت والهلاك الأبدي، فاسمه أعمال ميتة، الخطايا كلها اسمها أعمال ميتة. ما تجيب سيرة الناس ده عمل ميت، ريحته مش حلوة في السماء، العمل الميت ده، الكذب والغش والرياء والدنس تاني أساس والإيمان. الموعوظ شغلته إيه؟ يقعد كده يعلموه الإيمان. مسيح له المجد، إله متجسد، الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإيمان، الإيمان بالله. تعليم المعموديات، درس الثالث، إيه هي المعمودية وإيه اللي هتعلمه تعمله فيك؟ لازم يتشرح الكلام ده للشخص اللي هيتعمد. الكلام ده لغاية دلوقتي يسري في كل جيل، إذا كان شخص داخل على الإيمان على كبر لازم الست أساسيات دول يتشرحوه، ومش مرة، مرات، وممكن يتحط في الوعظ سنة واثنين لغاية ما يستوي. كن إيمانه مستقيم، توبته صادقة، المعمودية واضحة في ذهنه، الميرون واضح في ذهنه زي ما هيقول دلوقتي. تعليم المعموديات يعني ماذا تصنع المعمودية فيك. يسمى المعموديات، يجوز يقصد معمودية الكبار ومعمودية الصغار، لأنه كان في الأجيال دي طبعا الصغار بيتعمد زي الكبير الأطفال، لكن كل ما يخص المعمودية من تعاليم زي ما شرحها بولس في روميا مثلا، حكاية الدفن والقيامة اسمه تعليم المعمودية، ان في المعمودية بتدفن مع المسيح وبتقوم معاه، بداية من تعليم المسيح انها اسمها ولادة من فوق، ولادة من الماء والروح، ومن غيرها لا تعاين ملكوت السماوات. رابع حاجة يقول وضع الايادي. وضع الايادي دي بقى اللي هي الميرون، اللي هي عطية الروح القدس، انه كان الموعوظ من دول يقعد سنة يشتهي انه يتعمد وتتحط عليه اليد فيأخذ الروح القدس، ساعتها يطلع يستشهد ومش فارق معاه حاجة، مش عاوز حاجة تاني، خلاص كده هو اسمه اتكتب في السماء وبقى ابن الله والروح القدس جواه، مش عاوز حاجة خالص، اسعد واحد في الدنيا. قيامة الاموات دي من الاساسيات، ليه؟ لو شخص لا يؤمن بالحياة الابدية ثم يبقى كل اللي احنا بنقوله ما ينفعش، لازم نراجع عليه مفهوم وضوح القيامة. انت مصدق انك لو مت هتقوم؟ لازم يكون مصدق، وإلا هيخاف يموت، انما دول كانوا يتعمدوا يموتوا وهم مش فارق معهم، ليه؟ لانه مطمن ان في قيامة اموات. والدينونة الابدية، عارف ان في يوم للدينونة، عارف انك لو رجعت للخطية تاني تدان حتى لو كنت تعمدت، عارف ان ربنا يجازي كل واحد حسب عمله. كل دي دروس، كل دي اسمها ايه؟ الاركان او الاساسات. فبيقول انا عاوز اطلع بقى من مرحلة الاساسات دي ونتقدم الى الكمال. انا فاكر هطلع بيكم ونتقدم الى الكمال، لقيتكم بتتراجعوا عن الأساسيات. هو ده اللي كان واضح، إنهم ابتدوا يفصل يتراجعوا عن الإيمانيات الأساسية وعن التوبة وعن الأفكار المسيحية بتاعتهم. ويقول وهذا سنفعله إن أذن الله، يعني أنا هطلع بكم للكمال بإذن ربنا، يعني هنطلع حتة حتة كده نتقدم إلى الكمال. وهنا نختم بالآية دي، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرون. هنا بقى حط لهم إنذار وتهديد، قال لهم شوف اللي خدوا المعمودية سماها استنارة، خدوا التجديد الحياة الجديدة في المعمودية والميرون وباعوا المسيح، بعد كده مش هينفع نصلب لهم المسيح تاني، فمش هنعمدهم تاني ومش هياخدوا ميرون تاني، ولو فضلوا على رفضهم للمسيح هياخدوا الهلاك الأبدي مهما كانوا تعمدوا واستنيروا قبل كده. ده ملخص الآية. فابتدى يهددهم يقول لهم شوفوا انتوا خدتوا كتير قوي، انتوا خدتوا استنارة روحية، خدتوا حياة جديدة في المعمودية، ودقتوا السماء الروح القدس اللي فيكم، دوقتوا طعم الأبدية السلام والفرح والمحبة والحاجات الحلوة، وبقيتوا شركاء الروح القدس، كلم ناس اتعمدت وخدت الميرون، ودقتوا كلمة الله الصالح، ودقتوا قوات الظهر الآتي من معجزات ومن عشرة قديسين ومن ويمكن من رؤى سماوية، قوات الظهر الآتي. وبعد كده تسقطوا، هنا السقوط مش بمعنى الخطايا ضعفات البشرية، لا، بمعنى الارتداد، تدوا ظهركم للمسيح بعد ده كله، انتوا فاكرينها لعبة ولا ايه؟ ترجعوا تقولوا طب ما نتعمد تاني ونعيد من الاول. لا يمكن تجديدهم مرة اخرى، هنا معناها لا يمكن اعادة معموديتهم، مش لا يمكن توبتهم، لا، التوبة تفضل مفتوحة، لكن لو ما تابوش، ولو تابوا برضو مش بتتعاد المعمودية، لان لو عدنا المعمودية كأننا بنرجع المسيح يتصلب من الاول مرة تاني، المسيح يتصلب مرة واحدة، قوة صليبه تغطي كل الأجيال، وعشان كده قوة المعمودية سارية حتى لو الشخص ارتد، محتاج بس توبة يرجع ياخد من المعمودية تاني، المعمودية الأولانية بتاعته. نكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.